وعليكم السلام.
ما الشيخ تسكيري السؤال عن مقدار التوافق من الأحكام
مقدار الثابت
ثوابت
تقصد الأحكام التي لا تتغير؟ نعم. وعليكم السلام.
في قوله عليه السلام توجب ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. أولا ما هو المقصود بالتفويض؟ ثانيا ما هي أهم التفويضات المطروحة لأمر بين أمرين؟
نعم. وعليكم السلام.
هل هناك فائدة من العمل الصالح كزيارة الحسين إلى الإمام بحكم أنه من الأعمال المشكورة للإمام؟
أنت أجبت. إذا كان من ضمن الأعمال المشروطة بالإيمان،
يعني لو مثلا شخص تطرد الحسين،
نعم. وعليكم السلام.
عندما سئل عن هذا السبب قال كيف يكون هؤلاء قوم هذا السبب. وفي موقف آخر
في نفس موقف آخر كان يدعو عليهم، فكيف نوفق بين الموقفين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تمر بنا هذه الأيام ذكرى ولادة الإمام الرضا عليه السلام، وقد ولد في سنة 148 على ما روي، وهي سنة شهادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الرضا هو الإمام الثامن المعروف بالرؤوف من أئمة الهدى من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، الذين بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم عصمة هذه الأمة من الضلالة، وأن من تمسك بهم فقد هدي، ومن تركهم فقد ضل. الإمام الرضا عليه السلام هو الإمام الذي لقب بالعالم وبالرؤوف، وهاتان الصفتان تجلتا في الإمام الرضا عليه السلام تجليا قويا بسبب الظروف التي أحاطت بالإمام الرضا عليه السلام. هذه الصفة ليست خاصة به دون غيره من الأئمة، ولا صفة الرؤوف خاصة بالإمام الرضا عليه السلام دون سائر الأئمة، ولكن هاتان الصفتان ظهرتا في الإمام الرضا عليه السلام باعتبار الظروف التي أحاطت به. في زمن الإمام الرضا عليه السلام دخلت الثقافات الغريبة الغربية على المجتمع الإسلامي، دخلت الفلسفة اليونانية على المجتمع الإسلامي، ونتيجة دخول الفلسفة اليونانية أثيرت الشبهات حول أن للخلق خالقا، وهذه الشبهات كانت لها صورة غير معهودة في المجتمع الإسلامي. كان المسلمون يسمعون هذه الشبهات، يجدون هذه الشبهات مصاغة بصياغات حديثة بتعبيرنا، حديثة عليهم. والإمام الرضا عليه السلام هو الذي تصدى لذلك. توجد أسباب متعددة جعلت الإمام الرضا عليه السلام يتصدى للإجابة عن الشبهات، منها أن الشبهات إذا طرحها أعداء الدين يطرحونها ابتداء على عامة الناس، ولكنهم في النتيجة يواجهون العلماء، وإذا واجهوا العلماء فمن الطبيعي أن العالم إن وجد نفسه مقتدرا على دفع الشبهة أجاب، وإن لم يجد في نفسه القدرة على دفعها رجع إلى من هو أعلم منه، وهكذا إلى أن تصل إلى قمة الهرم. وقمة الهرم العلمي في المجتمع الإسلامي في ذلك الزمان هو الإمام الرضا صلوات الله عليه، فطبيعي أن تصل هذه الشبهات في النتيجة إلى الإمام الرضا ليجيب عنها. هذا سبب من الأسباب الطبيعية التي تؤدي إلى تصدي الإمام الرضا للإجابة عن الشبهات. يوجد أيضا أسباب أخرى لذلك، منها أن حاكم المسلمين في ذلك الوقت، الحاكم في الدولة الإسلامية، كان المأمون العباسي، والمأمون العباسي كان يظهر بمظهر العالم، يعني المأمون يختلف اختلافا كبيرا عن خلفاء بني أمية. خلفاء بني أمية، خلفاء بني أمية كانوا لا يعرفون لا من علوم الدين شيئا ولا من علوم الدنيا، أما المأمون فكان له يد في العلوم، له حظ من العلم، وكان المأمون قد جعل الإمام الرضا عليه السلام وليا لعهده، وكان يظهر احترامه للإمام الرضا عليه السلام، وإن كان الإمام الرضا يبين له في الباطن أنك تريد بي السوء وأنك تكيد لي، وهو يبطن السوء للإمام الرضا، حتى أنه في الرواية الطويلة التي رواها من كلفه المأمون أن يصحب الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى خراسان، ووصف له هذا المكلف وصف له عمل الإمام الرضا عليه السلام، وهي رواية طويلة حبذا لو رجعتم إليها وقرأتموها لتقفوا على عمل الإمام الرضا عليه السلام في اليوم والليلة ماذا كان يعمل. و هذا يراقب الإمام الرضا عليه السلام ويدون أو يخزن في عقله فعل الإمام الرضا. ولما وصل إلى المأمون قال له المأمون: ماذا رأيت منه؟ فحدث المأمون بما رأى ونقل الرواية بطولها. فلما أتم حديثه عما رأى قال له المأمون: نعم هو كذلك، وهو أفضل أهل الأرض وأعلم أهل الأرض، ولكن لا تحدث بذلك أحدا. لم قال: لأني أريد أن يظهر فضله على لساني. يعني حتى هذا الجاسوس المكلف بمراقبة الإمام الرضا عليه السلام لم يكن يعلم بما يبطن المأمون من السوء للإمام الرضا عليه السلام، كان يقول له: أريد أن يظهر فضله على لساني. ذاك ليس له إلا السمع والطاعة. على أي حال، فالمأمون كان عنده نصيب من المعرفة والعلم، وكان يتصدى للجواب عن الشبهات والمناقشات الدينية بل المناقشات المذهبية. وإذا كان كذلك فطبيعي أن يأتي إليه الملاحدة والذين يفيدون من البلاد غير الإسلامية، إما لأجل أنه له معرفة أو لأجل يعني ممن له معرفة بالعلم، أو لأجل أنه حاكم بلاد المسلمين وهؤلاء أجانب يريدون أن يقولوا لحاكم بلاد المسلمين: إنكم على ضلال، هذه مثلا أدلتنا، أين إجاباتكم؟ والمأمون كان يستعين بالإمام الرضا عليه السلام، وهذا إذن سبب آخر لتصدي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه للإجابة عن الشبهات. هذه التصديات من الإمام الرضا تصديات متعددة، توجد عدة روايات فيها مناقشات وجدل بين الإمام الرضا وبين ملاحدة. هذه التصديات أظهرت علم الإمام الرضا عليه السلام، فصار يعرف بالعالم. قلنا لماذا صار هذا الوصف من أوصاف الإمام الرضا عليه السلام بارزا مع اشتراكه مع بقية الأئمة عليهم السلام في هذا الوصف؟ ظهر هذا الوصف في الإمام الرضا لهذا السبب. أما صفة العطوف فالأمر فيها يعني هذه الصفة ظهرت في الإمام الرضا عليه السلام قبل شهادته، يعني في أيام حياته وبعد شهادته. لعل من أكثر الأئمة عليهم السلام إظهارا للكرامات بعد شهادته هو الإمام الرضا صلوات الله عليه. فالكرامات تظهر عند مرقده الطاهر من قديم الزمان، حتى إن أئمة أهل السنة مع أنهم كانوا حريصين على إظهار، يعني إذا أرادوا إذا اضطروا إلى تعظيم أحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام فإنهم يظهرون تعظيم مثلا أحد آخر في عرضه لكي لا يمتاز أئمة أهل البيت بتعظيم، حتى يعدوه مثلا من أئمة المسلمين، يقولون هذا إمام من أئمة المسلمين، لا يصير الإمام من أهل البيت ممتازا. مع أنهم كانوا كذلك، إلا أنك تجد ابن خزيمة في تعظيمه لقبر الإمام الرضا عليه السلام قد فعل ما أوجب تعجب أصحابه وتلامذته. وكذلك ابن حبان وهو إمام أهل السنة، مع ذلك كان يظهر تعظيم الإمام قبر الإمام الرضا عليه السلام. لم يذكر في سبب ما فعله ابن خزيمة وما فعله ابن حبان أو ما قاله، لم يذكر السبب الذي يدعوهم إلى ذلك، ولكن الطبيعي أن يكون سبب ذلك هو أن هذا القبر الشريف قد ظهرت منه الكرامات الكثيرة، بحيث حصل عندهم اليقين بأنه محل نزول رحمة الله، ولأجل هذا أظهروا لهذه البقعة ما أظهروا من التعظيم والتوقير. ونزول رحمة الله في تلك البقعة هي أمارة على عطف الإمام الرضا عليه السلام. هذا من قديم الزمان وفيما سجله غيرنا، وأما ما دونه الشيعة في ذلك فالأمر فوق الإحصاء. وفي السنوات الأخيرة توجد لجنة مكلفة بتدوين الكرامات التي تحدث عند قبر الإمام الرضا عليه السلام، وتوجد مدونة في ذلك، يعني في هذه السنوات الأخيرة توجد مدونة توثق ما لهذا القبر الشريف من الكرامات. نحن سمعنا أيضا عدة كرامات لأناس حصلت لهم هذه الكرامات، وقد سمعتها منهم أنفسهم. وأما سؤالكم عن الأحكام يعني نذكرها في وقتها إن شاء الله. وأما سؤالكم عن الأحكام الثابتة في الشريعة، كلمة الثابتة تحتمل معنيين. لماذا سألتكم عن مقصودكم من الأحكام الثابتة؟ كلمة الثابتة تطلق ويراد بها ما علم انتسابه إلى الشريعة بيقين، فيقال هذا أمر ثابت يقابله أمر مظنون أو مشكوك. والمعنى الآخر المقابل للمتغير، وهذا أي يقال هذا أمر ثابت وهذا أمر متغير. فما الذي تسأل عنه؟ هل تسأل عن الأحكام المتيقن انتسابها إلى الشرع، أم تسأل عن الأحكام التي لا تتغير في مقابل الأحكام التي تتغير؟ أنت بينت مقصودك أنه الثاني دون الأول. الأحكام الثابتة في الشريعة تسمى في مصطلح العلماء الأحكام الأولية، والأحكام المتغيرة تسمى الأحكام الثانوية. حرمة الخمر حكم أولي لا يتغير، حرمة الكذب في بعضه، بعض الكذب حرام حرمة أولية، إباحة شرب الماء حكم أولي، هذه أحكام لا تتغير. وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الخمس أحكام أولية لا تتغير، وتوجد أحكام ثانوية، أحكام تطرأ عند حصول الاضطرار أو عند حصول المزاحمة. عند حصول الاضطرار، إذا اضطررت إلى شرب ماء متنجس، شرب الماء المتنجس حرام، ولكن إذا اضطررت إلى شربه، لا يوجد عندك ماء غيره وأنت مسافر ولا يوجد ماء، فيجوز لك أن تشرب هذا الماء، إذن هذا حكم ثانوي. هذا الحكم الثانوي ما دمت مضطرا، فإذا ارتفع الاضطرار عاد الحكم الأولي. قد تكون غير مضطر ولكن توجد مصلحة مزاحمة للحكم الأولي، هذه المصلحة المزاحمة للحكم الأولي مثل إنقاذ مسلم مثلا بهذا الماء، يوجد عندك ماء، الماء الذي تملكه لك ألا تعطيه غيرك، الناس مسلطون على أموالهم، ولكن إذا كان غيرك محتاجا إلى الماء من جهة أنت مسلط على مالك، من جهة أخرى يوجد وجوب إنقاذ روح المسلم بإعطائه الماء، أيهما أهم، سلطانك على مالك أم إنقاذ المسلم؟ في نظر الشرع إنقاذ المسلم أهم، إذن يوجد تزاحم بين حكمين يقدم الأهم منهما، بل يقدم ما يحتمل الأهمية، حتى إذا لم نحرز أنه أهم، مجرد أن نحتمل أنه أهم هذا يكفي في تقديمه. يوجد بيت فيه مسلمون وهذا البيت وقع فيه حريق، لم يتمكنوا من الخروج، تأخروا، أنا متيقن أنهم سيتمكنون من الخروج، ولكن لكي يتمكنوا من الخروج سيصابوا ببعض الأذى، الضرر ليس البالغ، لن يموتوا ولكن سيصابوا ببعض الأذى، هنا توجد حرمة التصرف في مال الغير تقول لا تدخل، ويوجد حماية المسلم من هذا الأذى يقول ادخل، أيهما المقدم؟ هنا لابد أن أنظر ما هو المقدار من الأذى الذي سيلحق بأهل البيت، إن كان هذا الأذى أهم من دخول بيت المسلم فادخل، إن كان دونه من الأهمية فلا تدخل. فإذا الذي يقدم هو ما نحتمل أنه أهم أو ما نجزم أنه أهم، هذا الحكم حكم ثانوي يتغير، مجرد أن ترتفع المزاحمة يسقط هذا الحكم الثانوي ويعود إلى الحكم الأولي، جاء صاحب الدار، إذن هو متمكن من إخراجهم، يفتح الباب ويخرجهم، أنت لا يحق لك الدخول، ترجع إلى الحكم الأولي. فإذن الأحكام الثانوية التي تحصل بسبب الاضطرار أو بسبب المزاحمة مع ما هو أهم أو ما هو محتمل الأهمية هذه تتغير. وأما سؤالكم عن التفويض والجبر، لا جبر ولا تفويض، أولا لكي نفهم هذا النص لابد أن نعرف الجو الذي صدر فيه هذا الناس، في أي جو صدر، يوجد نقاش وجدل في الوسط الإسلامي حول سلوك الإنسان، وهذا الجدل في المجتمع الإسلامي دخيل، ليس وليد للمجتمع الإسلامي، هذا ثقافة مستوردة دخلت عليهم. هذا الجدل موجود عند الفلاسفة من قديم الزمان، أن الإنسان مسير أو مخير. هذا الجدل القديم تسرب إلى المجتمع الإسلامي. في وسط المجتمع الإسلامي حدث انقسام، يوجد فريق من المسلمين قالوا الإنسان مسير، وفريق آخر قال الإنسان مخير. طيب، المدارس الإسلامية في العادة إذا تبنت رأيا، هذه مشكلة في المجتمع الإسلامي، مشكلة قديمة، ونبه عليها علماء الدين. والطريف في الأمر أن الجميع متنبه لهذه المشكلة، وكل يرمي الآخر بأنه هو الذي وقع في هذه المشكلة، حتى أن التعبير الذي يستعمل تعبير يعرفه عامة المسلمين، يقولون يلوي عنق النص، ها تعبير تعرفونه، المقصود به أنه يتبنى رأيا ثم يأتي إلى النصوص القرآنية وإلى الروايات ويقول هذه النصوص أريد بها المعنى الذي أتبناه، الرأي الذي أقول به. إذن ذاك النقاش الفلسفي، الجدل الفلسفي القديم مئات السنين قبل الإسلام، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله بمئات السنين، هذا الجدل موجود، دخل في المجتمع الإسلامي، وجاء كل فريق من المسلمين بنصوص من القرآن وقالوا هذه تدل على ما نرى. المجبرة قالوا الإنسان مجبور في عمله. طيب، أنتم مسلمون، عندكم القرآن؟ قالوا نعم، القرآن يقول والله خلقكم وما تعملون، إذن عملكم مخلوق لله، كما أنكم أنتم مخلوق لله أيضا عملكم مخلوق لله. هذا فريق من المسلمين وهم المجبرة، وفريق آخر من المسلمين وهم المفوضة، قالوا الإنسان ليس بمجبور بل مختار. قالوا لهم ألا تؤمنون بالقرآن؟ قالوا نعم نؤمن، والقرآن يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن القرآن يدل على تخيير الإنسان، أنتم المخالفون للقرآن. أهل البيت عليهم السلام بيّنوا الرأي الصواب في هذه المسألة، القول بالجبر قول باطل، لوجوه كثيرة جدا، ويكاد يكون القول بالجبر بالغا حد السخف، بحد لو طرحته على عقلاء الناس لضحكوا منه. هل توجد دولة في الدنيا اليوم تقبل اعتذار مجرم يقول إني مسير، أنا مجبر على ارتكاب، مثلا يسرق يقول أنا مجبر على السرقة، دع السرقة، يقطع الإشارة، يقطع الإشارة، يأتيه شرطي المرور يقول له لماذا قطعت الإشارة، يقول أنا مجبر مسير، أو يقف مثلا بسيارته في موقف مزدوج، يأتي شخص ليسجل مخالفة عليه يقول له أنت تظلمني لأن وقوفي هنا لم يكن بيدي، أنا مجبر على أن أقف في هذا المكان. هل توجد دولة في العالم، دعك من الدول، هل يوجد شرطي مرور يقبل هذا العذر؟ فليجرب الأشاعرة ليجربوا مع مرور من الأشاعرة، دعك من غيرهم، يأتي إلى مثلا شرطي من المرور من الأشعرية يقول له لا تسجل مخالفة ضدي لأني مجبر. لا يوجد أحد يقبل هذا الرأي. على أي حال هذا رأيهم، وهذا الرأي أكثر فلاسفة المسلمين عددا هم أصحاب هذا الرأي، لأن أكثر فلاسفة المسلمين من الأشاعرة من ناحية العدد، هذا أمر لا ينكر، الأشاعرة أكثر عددا في المسلمين إلى اليوم، والفلسفة أيضا رائجة عند الأشاعرة، يعني المتكلمون علماء الكلام من الأشاعرة هم أكثر علماء كلام المسلمين، وفيهم من أصحاب الذهن المتوقد والعلم الجام، يعني إن صح تسمية، مثل الفخر الرازي وأضرابه. مع ذلك كانوا مقتنعين بأن يتبنوا هذا الرأي ويدافعوا عنه. تيس ولو باب، أو عنزة ولو طارت، على أي حال هذا رأي. الرأي الآخر يقول إن الإنسان مخير، وهذا الرأي أكثر عقلانية من الرأي الأول، ولكنه أيضا رأي باطل. أهل البيت عليهم السلام قالوا لا جبر لبطلانه، وإبطال الجبر تجد فيه نصوصا في نهج البلاغة مما يدل على تسرب هذه الفكرة في زمن مبكر. أمير المؤمنين عليه السلام استشهد في سنة 40، ومع ذلك هذه الفكرة كانت موجودة في المجتمع الإسلامي، وأمير المؤمنين عليه السلام أجاب عنها. إذن هذه الشبهة تسربت في وقت مبكر. لو كان الإنسان مجبورا لبطل التكليف، لأي شيء نكلف؟ لماذا يوجه لنا أمر صلوا ونحن لن نتمكن من الصلاة؟ لأننا مجبرون، الذي يصلي مجبر على الصلاة، والذي لن يصلي مجبر على ترك الصلاة، إذن لماذا التكليف؟ والثواب والعقاب أيضا يبطل، لماذا تثيب المطيع وتعاقب العاصي، والحال أن المطيع أطاع مجبرا والعاصي عصى مجبرا؟ إذن هذا رأي باطل بطلانه ظاهر. أما الرأي الآخر وهو التفويض، لماذا هذا الرأي باطل؟ الجواب إن الله سبحانه يحول بين المرء وقلبه. كم من مرة عزمت على شيء ولكن انصرفت عن هذا، تبدل رأيك. كم من إنسان أراد أن يفعل فعلا ولكنه لم يتمكن من القيام بذلك الفعل،
السرقات التي تحدث هل هي كل السرقات التي قصدت وأريدت وخطط لها؟ ربما هي 10% و90% من السرقات خططوا لها ولكنهم لم ينجحوا في تحقيقها، وكذلك بقية أفعال الإنسان، هذا في الجرائم وكذلك في العمل الصالح أيضا. يوجد الكثير من أراد أن يعمل صالحا ولكنه لم يتمكن من ذلك، حيل بينه وبين ذلك العمل. ودونك الموت يعني أيسر شيئا إذا لم تستطع استيضاح هذه المسألة، فماذا تقول في من يموت يريد الفعل ولكنه يموت قبل أن يأتي به؟ فإذا الإنسان ليس مخيرا تخييرا مطلقا، ليس مفوضا إليه، الإنسان مختار في حدود صلاحية منحها الله سبحانه وتعالى له. هذه الصلاحية هي التي خولته ومكنته وجعلته قادرا على الإتيان بالفعل الذي يريد. إذن لا جبر، الجبر باطل والتفويض باطل. أما توضيح ذلك فقد سعى العلماء لتوضيح المراد بلا جبر ولا تفويض والمنزلة بين المنزلتين، ولكل سهم في توضيح ذلك. والسيد الخوي رحمه الله مثل مثالا لتوضيح المنزلة بين المنزلتين، وهو يعتز كثيرا بهذا المثال، يعني فيه إبداع وفطنة. راجعوا إلى المثال، نحن بيناه في مناسبة لعله أكثر من مرة، لا حاجة لإعادة ذلك. راجعوا مثاله لتوضيح المنزلة بين المنزلتين. وأما سؤالكم، ما هي فائدة زيارة الحسين عليه السلام؟ هذا السؤال سؤال عام. لماذا؟ لأنه كما بينا مرارا توجد أعمال يحبها الله سبحانه ويحب فاعلها بشرط أن يكون مؤمنا، وتوجد أعمال يحبها الله سبحانه من كل فاعل، وذكرنا لذلك أمثلة، منها بر الوالدين، ومنها الإحسان، ومنها إكرام الضيف، وغير ذلك من الأمور. هذه أعمال يحبها الله من كل عامل. تقول قد عرفنا ثواب المؤمن إذا عمل هذه الأعمال وهو الجنة، فما هو ثواب غير المؤمن؟ وما الذي يناله غير المؤمن إذا عمل شيئا مما يحبه الله من كل أحد؟ ما الذي ينتفع غير المؤمن من هذا العمل؟ الجواب: النفع في ذلك قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا. أما الدنيوي فأوسعه التوفيق، قد يوفق لأن يؤمن، هو ليس بمؤمن ولكنه لأنه عمل هذا العمل الصالح فإنه يوفق للإيمان. بعض الذين يعملون العمل الصالح يوفقون لعمل صالح آخر، وتتراكم الأعمال الصالحة التي يعملونها وتصير سببا في التوفيق للإيمان. إذن هذا نوع من أنواع النفع الذي يحصل عليه غير المؤمن من الأعمال الصالحة. في الدنيا دفع البلايا، تدفع عنه المكروهات، يعمل صالحا هو ليس بمؤمن، لن يدخل الجنة ولكن يدفع عنه السوء، أن يكون مقدرا عليه مثلا أن يتعرض لحادث أو يصعقه تيار أو يغرق، ولكن لأنه بر بوالديه يدفع عنه ذلك التقدير، يكافأ من غير جنة، هذا نفع، هذا النفع الدنيوي. وأما النفع الأخروي فمنه أيسره أن يخفف عنه العذاب، قد يكون مستحقا لعذاب أشد ولكن لأنه عمل صالحا يخفف عنه العذاب الشديد، يعذب دون ذلك، هذا نفع أيضا، ولم تصل المسألة إلى دخول الجنة. دخول الجنة خاص بالمؤمن، نعم، إذا حافظنا على اختصاص الجنة بالمؤمن من جهة، وعلى انتفاع غير المؤمن من عمل هذا العمل الصالح منه. من بقي؟ نعم، بكاء الحسين عليه السلام على أعدائه ودعاؤه عليهم، كيف يجتمعان؟ إذا ثبت هذا وذاك فالجمع ممكن، هذا حصل في وقت وهذا حصل في وقت آخر، والحرب وإن كانت بحسب المدة الزمنية في قياسنا مثلا ساعة أو ساعتين، ولكن الموقف يتغير تغيرا جوهريا في دقيقة واحدة، كلمة واحدة تخرج من شخص توجب تغير موقفه، فيصير محلا للدعاء له بعد أن كان محلا للدعاء عليه. فقد يكون مثلا قبل أن يفعلوا فعلا دعا أو بكى عليهم، وبعد أن فعلوا ذلك الفعل صاروا محط غضبه صلوات الله وسلامه عليه فدعا عليهم، فلا محذور. وإذا وردتنا رواية بهذا اللسان ورواية أخرى بذلك اللسان فإنه لا مانع من قبول الروايتين، لا يوجد ما يوجب طرحهما.
مساكم الله بالخير شيخنا. يقول السائل: أرجو شرح آية المباهلة وكيف نستدل بها على الإمامة، وما المانع أن يدعو الإنسان نفسه فيقول دعتني نفسي إلى كذا، وما المانع أن يكون المقصود من أنفسنا النبي صلى الله عليه وآله بنفسه والإمام علي يقول هكذا؟ هذا نص السؤال.
هذا يعني ببالي حتى ابن تيمية لم يطرح هذا الاحتمال. على أي حال، آية المباهلة حصلت بسبب ما وقع من نصارى نجران. نصارى نجران كانوا يحاجون رسول الله صلى الله عليه وآله ويجادلونه في الحق الذي جاءهم به، ورسول الله صلى الله عليه وآله يبين لهم الحجج ويتلو عليهم القرآن والآيات ويظهر لهم المعجزات الدالة على صدقه، ولكنهم لا يقبلون. فنزل قول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل، يعني فقل لمن حاجك تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ماذا حصل بعد أن نزلت هذه الآية؟ في صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. ثم ذكر هذه الثلاث، والثالثة ولما نزل قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسين وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي. سعد بن أبي وقاص ذكر هذا في فضائل علي عليه السلام. ما الذي في هذا من الفضل لعلي عليه السلام؟ هذا السائل مسلم أم ليس بمسلم؟ شيعي أم سني؟ إذا كان سنيا فهذه رواية سعد بن أبي وقاص، وهو أحد الذين عاصروا هذه الواقعة، وسعد قال هذا في محاجة لمعاوية، معاوية يأمره أن يسب أمير المؤمنين عليه السلام وسعد يمتنع، معاوية هو الحاكم، سعد متمرد على الحاكم، لابد أن يأتي بعذرا مقنعا حتى يعذره في معصية أوامره. إذن هذا هو ما فهمه سعد، وهو الذي فهمه معاوية ورضي به حجة مقنعة مسكتة، وهو الذي فهمه جلساء معاوية، لأنهم لو لم يفهموا ما فهموه سعدا ما فهمه سعد لقالوا لمعاوية وأي فضيلة لعلي في هذه؟ ليس لعلي فضل في هذا. فإذا الجميع فهم فضل علي عليه السلام في آية المباهلة، فإن لم يكن علي نفس النبي صلى الله عليه وآله في آية المباهلة فما هو محله؟ نساء من نساء النبي ونساءنا ونساءكم، أو من أبناء النبي؟ لم يبقى إلا النفس. فإذا علي نفس النبي صلى الله عليه وآله. ولو كان يعني أحسن ما يمكن أن يوجه به، وإن كان هذه مشكلة، هذه المشكلة واجهت الشريف المرتضى رحمه الله. الشريف المرتضى في كتاب الشافي يتعرض لإشكالات ويجيب عنها. هذه الإشكالات وليدة الفكر الوقاد للشريف المرتضى رحمه الله، وإلا فإن القوم لا يحلمون بأن يخطر في بالهم شيء من هذا الإشكال. على أي حال، أحيانا ليس من الصلاح التعرض لبعض الإشكالات، يعني أن يصنع الإنسان مثل الشريف المرتضى ثم بعد ذلك يأخذون هذه الإشكالات ويجترونها يقولونها لمن لم يسمع لم يقرأ كتابات الشريف المرتضى ليقف على الجواب. نحن فتحنا بابا. على أي حال، فإذا هذه الآية جعلت عليا عليه السلام منزلة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه المحل الذي يتوقع حلوله فيه. وأما دعوة الإنسان لنفسه في قوله دعتني نفسي، أن يقال نفسك قد دعتك، نعم، وأما أن يقال ادع نفسك فكيف يقال ادع نفسك؟ النفس داعية، نعم، أما مدعوة مثل هذا التعبير غير مألوف، يعني غير متعارف في التحاور. ومع ذلك آخر الدواء الكي، نحن نقول له أنت اختر مكان عليا، نحن لن نتكلم، اختر أنت. بعض مثلا محلات تجارية تعب من التسميات فقالوا أنت سمنا ما شئت، أنت اختر اسما لعليا ويعني مكانا لعليا، لن نختار نحن، سمه. ما هو محله في الآية؟ قل اختر أنفسنا، نساءنا، أبناء، اختر أنت ماذا تريد، اختر. نعم، فليختر، اختر مكانه، أسوأ مكان. ما هو؟ ما هو أقل مكان؟ ما هو؟ أبناءنا لا يوجد إلا ثلاثة، يعني إن كان عربيا لا أحتمل أنه يقول هو نساء النبي، هو جاء بصفته نساءنا. لا يوجد عربي يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بعليا لأنه من نسائه، لا يوجد عربي يقول هذا. فإذا إما أن يقول هو يعني علي مكان نفس النبي، أو يقول مكان أبناء النبي، وأينما أصابت فغنم. ثم إن هذه الآية تدل على منزلة علي عليه السلام من جهة أن هؤلاء جعلوا آية قاطعة للجدال لرسول الله صلى الله عليه وآله. كل العلم الذي عندك إن لم يجدوا فيه مقنعا فعندك آية تقطع كل الجدال. ما هي هذه الآية؟ هي أن تبتهل، يعني أن تباهلهم، أن تدعو عليهم وأن يدعو عليك، بشرط. سبحان الله، هذا الآمر بهذه المباهلة من هو؟ الله سبحانه. الله سبحانه هو المدعو أم غيره؟ هو المدعو. طيب الله لا يقدر أن يجيب دعوة النبي من غير أن يضع عليه شرطا، باهل ولكن بشرط، تخصمهم. الله لا يقدر أن يقول له ائتي قل لهم فقل تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، والأمر بيدك، جللت وعلوت، أجب دعوة النبي وأنزل على أولئك اللعنة والنقمة وأهلكهم، تقدر أم لا تقدر؟ الله على كل شيء قدير. مع ذلك الله سبحانه شرط على نبيه صلى الله عليه وآله تدعو، ولكن بشرط أن تحضر هؤلاء. هذا الإنسان لم يتأمل في آية المباهلة. آية المباهلة تدل على منزلة تقشعر لها الأبدان. رسول الله صلى الله عليه وآله هو أشرف خلق الله. إذا كان هذا مثلا الذي قال هذا الكلام سلفيا متعصبا سيقول لا دليل على أنه أشرف خلق الله، لا بأس هذا السلفي، نقول له لكنه سيد بن ولد آدم، هذا المقدار تؤمن به؟ يقول نعم. يوجد بعض السلفية يقولون إن رسول الله أشرف الخلق، يوجد فيهم من يقول هذا، ولكن يوجد متعصبون يقولون لم يثبت، ولكنه ثبت عندهم أنه سيد ولد آدم. طيب الأنبياء أليسوا مجابي الدعوة؟ هذا سيدهم أولى بهذه الصفة أن يكون مجاب الدعوة، ومع ذلك لو لم تكن دعوته مجابة بقول مطلق، هذه الدعوة بالخصوص لابد أن تستجاب. لماذا؟ لأنها دعوة في مقام المحاجة والمخاصمة، يعني من الحكمة أن تستجاب هذه الدعوة، من حكمة الله. عدم استجابة الدعوة نقض للحكمة. مع ذلك هذه الدعوة لم تستجب إلا بشرط، فقل تعالوا قبل أن نبتهل يوجد هذا الشرط، لا بد أن تحقق هذا الشرط، ندعو أبناءنا وأبناءكم. أصلا أبناءنا مع أنهما طفلان، ما قدر هذين الطفلين حتى يعلق الله سبحانه إجابة أعظم دعوة لأعظم نبي في أعظم موقف يعلقها على مجيء هذين الطفلين؟ إذا لم يحضرا لن تستجاب دعوتك. وفوق هذا ليس فقط أن يحضروا وأنت تدعو، ولكن هذا ظاهر من الآية وعززته الروايات السنية، ليس الشيعية. ليس معنى هذا أنه ليس موجودا في الروايات الشيعية، ولكن هو موجود في الروايات الشيعية، ولكن أقول وهو موجود في الروايات السنية أيضا. رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو على نصارى نجران، وهم نصارى نجران يدعون عليه، ولكن ليس هذا فقط. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي وفاطمة والحسن والحسين إذا دعوت فأمنوا، دعاؤكم أيضا مطلوب، ليس فقط حضوركم. يا رسول الله الآية قالت حضورهم، حضورهم العاقل يفهم منه منزلة عظيمة لا تداد، لا تدانى ولا تبارى لهؤلاء. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تحضرون وتدعون معي. علي ليس نفس النبي ولا ابن النبي ولا نساء النبي، ولكن مجيئه شرط في دعاء في استجابة دعاء النبي. هذا قليل، هذا يعني يحصل عليه ليس فيه فضيلة لعليا. حضوره شرط في استجابة دعاء النبي في المباهلة، هو شريك للنبي في المباهلة، إذا دعوت فأمنوا، يعني شريك. ثم نبتهل، قلت هذا يستفاد، هذا ليس فقط من الروايات الشيعية والسنية، يستفاد أيضا من الآية. ثم نبتهل، لما قدم من الذي يحضر، قدم بيان الفريقين، الفريقان أنا وأبنائي ونسائي ونفسي، أو أنفسي، أنفسنا ونفسي، أنتم أنفسكم وأبناؤكم ونساؤكم. ثم نبتهل يعني يبتهل الجميع، ابتهال الجميع يعني دعائي أنا وأبنائي ونسائي ودعاؤكم أنتم وأبناؤكم ونساؤكم. هذا يفهم من الآية الشريفة أن دعاء علي شرط في المباهلة، بعبارة أخرى علي شريك لرسول الله صلى الله عليه وآله في المباهلة. بعبارة أخرى المباهلة ليست هي بين طرفين، كل طرف ليس فردا بل كل طرف فريق، فإذا المباهلة بين فريقين وليست بين فردين. مثلا الرياضات في هذه الأيام يكون رياضة فردية ورياضة جمعية أو جماعية، هذه المباهلة بين فريقين، الفريق الأول رسول الله وعلي وفاطمة والحسن، هذا ليس فيه دلالة على فضل علي، إن لم يكن في هذا فضل فلا أعرف فضلا في الدنيا، أي شيء الفضل إذا لم يكن هذا فضلا. ولكنهم لم يعرفوا قدر علي عليه السلام، ومن لم يعرف قدر علي لم يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن لم يعرف قدر رسول الله لم يعرف قدر الله سبحانه. ما قدر الله حق قدره.
بس نبغى نعرف معنى العرفان شيخ، ومن يصل أو من لا يصل العرفان، كيف المسألة؟
ضعف الطالب والمطلوب، مضى الوقت الآن، إن شاء الله في جلسة لاحقة. العرفان كلمة فيها يعني تستعمل باستعمالات متعددة. أولا قبل كل شيء، يوجد جماعة من العلماء وصفوا بأنهم عرفاء، مثل ابن طاووس والمقدس الأردبيلي وجماعة كثيرة من العلماء. بعض العلماء يتحرز ويتحسس من هذا التوصيف ويفضل تسميتهم بالعلماء المشتغلين بتهذيب أنفسهم، وبعضهم يقول أهل السلوك، وبعضهم يعبر بالأخلاقيين، وبعضهم يستعمل اصطلاحات أخرى. ولكن من الاستعمالات من الإطلاقات التي تطلق على هذا الفريق من العلماء عنوان العرفاء. هؤلاء ليسوا محل شك في سلامة اعتقادهم ولا في سلامة سلوكهم، هؤلاء فوق الشبهات. هذه مسألة. مسألة أخرى، يوجد فريق ممن يوصف بأنهم العرفاء، ليسوا منا، ويوصفون أيضا بالمتصوفة وبأوصاف أخرى. هؤلاء أيضا ليسوا محل شك، ولكن ليس اليقين بذاك كاليقين بهذا. يعني أنت تتيقن من حال عمار بن ياسر وتتيقن من حال عبد الرحمن بن ملجم، ولكل منهما محله عندك ومحله ثابت عندك بيقين. فإذا لا هذا الفريق محل شك ولا ذاك الفريق محل شك، فينبغي أن يؤخذ الجواب اللاحق، ينبغي أن يؤخذ هذا الأمر أو هاتان المقدمتان بعين الاعتبار. العرفان أصل هذا الإطلاق مأخوذ من دعوة أن المعرفة بالله جل وعلا طريقها ليس العقل بل القلب، هي تحصل بإفاضة نورية من الله سبحانه على القلب، لا تحصل بالتعلم وبالتحليل العقلي وبدراسة البراهين والأدلة، بل بهذا الفيض الإلهي والنور الذي يقذفه الله في قلب يقولون العارف. هذه هي الدعوة. كيف تصل إلى هذه المسألة إلى أن تصير عارفا؟ قالوا تصل إلى ذلك بالتخلية والتحلية والتجلية، تخلي نفسك من الرذائل وتحليها بالفضائل وتجلي ذلك بالملكات، تزيل البخل عن نفسك، تتحلى بالبذل والسخاء، تصير هذا البذل والسخاء ملكة، يعني بحيث تطيب نفسك إذا بذلت. الذي يبذل ربما يبذل مثلا ونفسه غير طيبة، هذا ليس بكريم، هذا قد يصير معطاء يعطي كثيرا لكنه يوطن نفسه على البذل والعطاء، ولكن قد يزداد علوا بحيث ترتاح نفسه للعطاء، يقولون أريحي، يعني ترتاح نفسه للعطاء. فإذا حصلت الملكات طهرت نفسك، وإذا طهرت النفس صارت محلا لنزول الألطاف الإلهية، وأعظم الألطاف الإلهية تعريف الله العبد إياه، يعني أن يجعل العبد عارفا به. هذا الأمر مما يدرك ولا يوصف، يعني يعلم هذا من المقدمة التي بيناها أن هذا أمر فوق الكلمات. هذه مثل الحب، صف الحب، عرف لي الحب، لا تجد تعريفا للحب. ربما ماذا قالوا هو انجذاب ميل قلبي، هذه كلها ملازمات ليست بيانا لحقيقة الحب، ولكن كل منا يعرف هذا الشعور، حتى الصبي الصغير يعرف هذا الشعور وإن كان لا يحسن تعريفه وتبيينه. إذن المعرفة التي من هذا القبيل هي أمر يدرك ولكنه لا يوصف. وإذا كان يدرك ولا يوصف فهو كما قال الشيخ الإصفهاني رحمه الله: وما رآه ليلة الإسراء يختص علمه بعين الرائي، ليس مما تتحمله الكلمات. لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصف للناس ما رأى ليلة الإسراء لا يتمكنون من معرفة ما وصف، يعني لو قال مثلا رأيت نورا، أفرطوا أنه، وإن كان ربما هذا التعبير أصله في روايات غيرنا لعله يفهم منه ما فهموه منه، افرضوا أنه عبر بمثل هذا أو شيئا من هذا القبيل، أو مثلا رأيت مثلا وجدت حرارة، ما الذي يفهم من هذا؟ الناس يفهمون من الحرارة شيئا لا يصل إلى ما تحكيه تلك الكلمة. إذن ذاك شيء يدرك ولا يوصف، كذلك المعرفة تدرك ولا توصف. ومن هذا ما هي المشكلة؟ إذن من هذا يتضح أن مسألة العرفان فيها شيء يمكن قبوله، ويوجد من وصف بهذا الوصف وهو من المقدسين، ويوجد أدعياء يدعون هذا الأمر، ومن يدعي لا يمكنك أن تكذبه لأنه يدعي أمرا خفيا، فماذا تصنع له؟ هذا الباب باب أكثر المدعين من فيه من أهل الباطل أساسا، الذي عنده شيء لا يظهر، يظهر أنه يعني يظهر تقصيره في جنب الله وأنه ليس بشيء، وقد ذكرنا مرة ما يصنع بعض العلماء في ذلك. على أي حال يوجد من العلماء الفقهاء من سار على هذا النهج، ولهم أيضا طرق تتبع الشريعة في هذا النهج، لأن هذا النهج ليس كله مخالف للشريعة. يوجد من يجد مآخذ لما يلتزمه أهل السلوك والعرفان من النصوص الشرعية، فعندهم مثلا الأصول الخمسة التي يلتزمونها، يعني دخلنا فيما لا حاجة للدخول.
هذا الأمر السلبي
أهل العرفان الحقيقيون لا يزكون أنفسهم.
عندما سئل عن المسألة هذه أجاب
نعم لا، الإنسان لا يزكي نفسه. أنت لو سألت عن، لو سألت المقدس الأردبيلي عن ما هو عليه مثلا، لا يزكي نفسه. إذا تحدث ربما يتحدث مع بعض خواصه مثلا عن أنه صلى صلاة الليل، لا يتحدث بلسان إني صليت صلاة الليل. ربما مثلا يقول إن من منن الله علي أن وفقني مثلا للإتيان بصلاة الليل البارحة في مناسبة بمناسبة ربما، وهو أيضا حريص على، يعني نجزم أن مثل هؤلاء حريصون على أن لا يذكروا ذلك حتى لخواصهم، إلا أن لا يكون ذكره له موجبا لتغير حاله عنده. يعني أن لا يكون قوله بعد أن قمت لأصلي صلاة الليل موجبا لزيادة مقامه عنده ولو شعره، مثل أن يكون مصاحبا له، يعني كما تقولون 24 ساعة، مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيخ حسين طه نجف مثلا. شيخ حسين طه نجف رجل مقدس وأحواله عجيبة، الشيخ جعفر كاشف الغطاء وهو من المقدسين أيضا، صاحبه يقول لو حدثت بحال الشيخ حسين طه نجف لما صدقت وقلت هذه مبالغة من الراوي، ولكن ماذا أصنع في من صحبته من أيام المكتب، يعني من أيام عمري 4 سنوات نذهب إلى المكتب نقرأ القرآن عند المعلم في المكتب، وهذا صاحبي وقد رأيت سلوكه واستقامته وصلاحه وعبادته، لم أنفك عنه إلى آخر عمره لم ينفك عنه. فمثل هذا، يعني لو جاء شيخ حسين مثلا وقال لشيخ جعفر كاشف الغطاء البارحة بعد صلاة الليل مثلا رأيت كذا، رأيت طائر، هل سيزداد مقام شيخ حسين عند شيخ جعفر قيد أنملة؟ لا يزداد. فإذا حدثه فهذا أمر طبيعي. فإذا إذا جرى على لسانهم مثل هذا فليس تزكية، لأنه ليس تزكية عند السامع، يعني السامع لا يوجب زيادة، لا يوجب أن يصير المتكلم أزكى، يعني أكثر من أعلى منزلة في عينه. يعني من وصفه الأئمة، لا، من وصفه أصحاب الأئمة لا، من وصفه غيرهم نعم يوجد من وصفه غيرهم بذلك. هل هذا الوصف مقبول؟ نقول هذا توصيف، إن أراد المعنى الحق لا بأس به، إن أراد المعنى الباطل فيه بأس. أنت وما تقصد من هذا الوصف؟ هل يحسن؟ لا، باعتبار أن هذا باب أكثر أهله من أهل الدعوة الباطلة يدعون دعوة باطلة، فلا يحسن أن يعني يفتح الإنسان. هؤلاء الأصحاب منزلتهم رفيعة ومقامهم شامخ، ونحن يعني أحذيتهم تاج رؤوسنا، ولكن توصيفهم بهذه الأوصاف لا بد فيه من تحديد. أولا، هل هذا الوصف شرعي أم لا؟ إذا كان وصفا مستحدثا لا بد أن ننظر فيما هو المقصود به، هل المقصود به معنى صحيح أم المقصود به معنى باطل؟ قلنا يحتمل المعنيان، من قصد المعنى الصحيح فلا بأس، من قصد المعنى الباطل فيه بأس. والحمد لله رب العالمين.